أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المهددة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في مسائل سابع، تكلمنا عن خمس من هذه المسائل، وتوقفنا على المسألة السادسة. قال: السادسة لا حكم للسهو مع الكثرة. إذا كان كثيرا فلا حكم له، نعم، للنص الصحيح الدال عليه معللا بأنه إذا لم يلتفت تركه الشيطان، فإنما يريد أن يطاع، فإذا عصي لم يعود. أكثير الشاة لا يعتني بشكه. قال: والمرجع في الكثرة إلى العرف. متى يصدق عليه كثير الشك ولا يعتني بشكه؟ قال: وهي تحصل بالتوالي ثلاثا. يعني شون بالتوالي ثلاثا؟ كما من لم تسلم له ثلاث فرائض على رأس. في هذه يشك، في هذه يشك، في هذه يشك. لا، إيه؟ وإن كان في فرائض، أي فرائض متعاقبة عرفا كالظهر ثم العصر ثم المغرب مثلا، سيد ذاكر. والمراد بالساهو ما يشمل الشاق، يعني مو فقط في الواجبات الغير الكنية، وإنما حتى فيما تعلق بالواجبات الركنية من الشكوك. فقال: والمراد بالسهو ما يشمل الشك، فإن كلا منهما يطلق على الآخر استعمالا شرعيا أو تجوزا لتقارب المعنيين، لأن السهو يرادف النسيان، وهو الذهول والغفلة. أما الشك فهو التردد، فالشك مستلزم لالتفات الذهن ولكن مع التردد. أما السهو فهو عدم الالتفات، لكنهما من حيث اشتراكهما بعدم العلم بالواقع صح استعمال أحدهما في الآخر لهذه العلاقة. ومعنى عدم الحكم معها عدم الالتفات إلى ما شك فيه من فعل أو ركعة، بل يبني على وقوعه وإن كان في محله حتى لو فعله بطلت. نعم، لو كان المتروك ركنان لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان، أي أن القول بعدم بطلان الصلاة لكثرة الشاك، سواء أكانت الكثرة في الأفعال أم الركعات، إنما هو في غير الأركان. أما فيها فكثرة الشاك لا تنفع بل تبطل الصلاة لا محالة. فلو شك كثير الشاك في الإتيان بالركوع مثلا وبنى على الإتيان، ثم تبين بعد فوات محل التدارك أنه لم يأتي به واقعا، فصلاته باطلة. يعني عاد بعد ذلك والتفت إلى أنه فعلا لم يأتي به، فما يمكن أن نقول لأنه كثير الشك صلاته صحيحة. لا، إذا التفت خلاص، فواضح ولا لا؟ إنما تصح صلاته إذا لم يلتفت. إيه؟ نعم، نعم. كما انه لو ذكر ترك الفعل في محله استدركه ويبني على الاكثر في الركعات ما لم يستلزم الزيادة على المطلوب. مثلا شرط هذه رابعة وخامسة يقول رابعة، هذه ثالثة او ثانية يقول ثالثة، دائما يبني على الزيادة ما لم يستلزم الزيادة على المطلوب منها فيبني على المصحح، كما لو شك بين الرابعة والخامسة. وسقوط سجود السهو لو فعل ما يوجبه بعدها أو ترك وإن وجب تلافي المتروك بعد الصلاة تلافيا من غير سجود، ويتحقق الكثرة في الصلاة الواحدة بتخلل الذكر. يعني ينبغي أن يترك التعدد على شكه، كما إذا شك في فعل ولم يشك فيما يليه، ثم شك في الفعل الثالث ولم يشك فيما بعده، ثم شك في الخامس وهكذا. أما لو شك في أفعال متعاقبة شكا مستمرا فهو شك واحد. قال لا بالسهو عن أفعال متعددة مع استمرار الغفلة، ومتى ثبتت بالثلاث سقط الحكم في الرابع ويستمر إلى أن تخلو من السهو والشك، فرائض يتحقق فيها الوصف فيتعلق به حكم السهو الطارئ وهكذا. أي كلما تحققت الكثرة يرتفع عنه حكم الشك، وكلما ارتفعت الكثرة تعين عليه الحكم. قال ولا للسهو في السهو أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة فإنه لا سجود عليه. نعم لو كان مما يتلافى تلافى من غير سجود، ويمكن أن يريد السهو في كل منهما الشاك أو ما يشمله على وجه الاشتراك، ولو بين حقيقة الشيء ومجازه فإن حكمه هنا صحيح. فإن استعمل في الأول يعني السهو الأول في قوله السهو المعنى لا شك في موجب السهو أي لا حكم للشك في موجب السهو، والسهو الثاني في قوله في السهو المعنى لا حكم للسهو في موجب الشك، وإن استعمل لفظ السهو في الموضعين في معنى الشك كان المعنى لا حكم للشك في موجب الشك أو لا حكم للشك في حصول الشك. فالمراد به الشك في موجب السهو من فعل او عدد كركعتي الاحتياط، فانه يبني على وقوعه الا ان يستلزم الزيادة كما مر. او في الثاني فالمراد به موجب الشك كما مر، المراد به موجب الشك كما مر يعني الذي اوجب الشك. وان استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك، وقد ذكر ايضا او الشك في حصوله. وعلى كل حال لا التفات لا يلتفت كيف يوجب. نعم. وان كان اطلاق اللفظ على جميع ذلك يحتاج الى تكلف، أي الحمل على هذه المعاني ليس حملا على ظاهر اللفظ، بل هو محتاج إلى تكلف التقدير، لأن اللفظ باستعمال واحد لا يستعمل إلا في أحد الوجوه. قال ولا لسهو الإمام أي شكه، وهو قرينة لما تقدم. يعني هذه قرينة على أن المراد بالسهو في قوله ولا للسهو في السهو والشك. قال ولا لسهو الإمام أي شكه، وهو قرينة لما تقدم مع المأموم، وبالعكس يعني المأموم يعول على الإمام والإمام يعول على المأموم، فإن الشك من كل منهما يا يرجع الى حفظ الاخر ولو بالضان، وكذا يرجع الضان الى المتيقن. ولو اتفقا على الظن واختلف محله تعين الانفراد، ويكفي في رجوعه تنبيهه بتسبيح ونحوه. ولا يشترط عدالة المأموم، ولا يتعدى الى غيره وان كان عدلا. نعم، لو افاده الظن رجع اليه لذلك، لا لكونه سمعكم مخيرا مخبرا. لا لكونه مخبرا، ولو اشترك في الشك واتحد لزوما حكمه، وان اختلفا رجع الى ما اتفق عليه، كما اذا شك الامام بين الثلاث والاربع، وشك المأموم بين الاثنتين والثلاث، فالثلاث هو القدر المتيقن عليه، فيأخذان بها ويتركان احتمال الاثنتين والاربع. وترك من فرد كل به، فإن لم يجمعهما رابطة تعين الانفراد، كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس. ولو تعدد المأمومون واختلفوا مع الإمام فالحكم كالأول في رجوع الجميع إلى الرابطة والانفراد بدونها. ولو اشترك بين الامام وبعض المأمومين رجع الامام الى الذاكر منهم وان اتحد، فباقي المأمومين الى الامام. ولو استعمل السهو في معناه امكن في العكس للطرد، بناء على ما اختاره جماعة منهم المصنف في الذكرى من انه لا حكم لسهو المأموم مع سلامة الامام عنه. المأموم لا يلتفت، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يجبه لو كان مفرجا. نعم، لو ترك ما يتلافى مع السجود سقط السجود خاصة، ولو كان الساهي الامام فلا ريب في الوجوب عليه، على الامام يعني، انما الخلاف في وجوب متابعة المأموم له وإن كان أحواط، يعني يتابعون في إتيان جزء المنسي وإن كانوا لم ينسوا. المسألة السابعة، قال: أوجب ابن بابوي علي وابنه محمد الصدوقان، يعني الشيخ الصدوق وابنه رحمهما الله، سيدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر، ولا نص عليهما في هذا الشك بخصوصه، وأخبار الاحتياط خالية منهما، والأصل يقتضي العدم. وفي رواية إسحاق ابن عمار عن الصادق عليه السلام: إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتي السهو، فتصلح دليلا لهما لتضمنها مطلوبهما. وحملت هذه الرواية على النار وفيه نظر، لأن الأمر حقيقة في الوجوب، وغيرها من الأخبار لم يتعرض لنفي السجود، فلا منافاة بينهما، يعني لا منافاة بين هذه الرواية وسائر الأخبار، حيث إنها ساكتة عن ذكر السجود لا نافية، إذا اشتملت على زيادة مع أنها غير منافية لجبر الصلاة لاحتمال النقص، فإن الظن بالتمام لا يمنع النقص بخلاف ظن النقصان، فإن الحكم بالإكمال جائز. نعم، يمكن ردها من حيث السند، الفصل الثاني في القضاء، قال يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ إذا فاتت وهو بالغ، أما قبل البلوغ فلا. والعقل والخلو عن الحيض والنفاس والكفر الأصلي، أما الكفر الملي الكافر الملي يقول عيد ما فاتك في زمان كفرك، إيه؟ أما بالنسبة للكافر الأصلي لا، احترز به عن العارض بالارتداد فإنه لا يسقطه كما سيأتي، لا يسقطه يعني إذا كفر هذا الكافر الأصلي أسلم ثم كفر فيجب عليه أن يعيد ما فاته من صلوات في زمن كفره بعد الإسلام، وكذلك بالنسبة إلى المرتد الفطري ما فاته يجب عليه أن يقضيه في زمن كفره، ولكن هذا يقتل. فإنه لا يسقطه كما سيأتي، وخرج بالعقل المجنون فلا قضاء عليه إلا أن يكون سببه بفعله كالسكران مع القصد والاختيار وعلم الحاجة، هذا يقضي. ربما دخل فيه المغمى عليه فإن الأشر عدم القضاء عليه، وإن كان بتناول الغذاء المؤدي إليه يعني الإغماء مع الجهل بحاله فلا قضاء عليه، أو الإكراه عليه أو لحاجة إليه كما قيده به المصنف الذكرى، بخلاف الحائض والنفساء فإنهما لا تقضيان مطلقين، وإن كان السبب من قبلهما شربت الحبوب مثلا وأنزلت الدورة الشهرية. والفرق أنه فيهما عزيمة وفي غيرهما رخصة، وهي لا تناط بالمعصية. حاصل هذا أن مطلق الحائض والنفساء لا تقضيان الصلاة لنهيهما عن القضاء، فسقوطه عنهما عزيمة فلا يجوز لهما وإن كان السبب من فعلهما، وهو معصية باستلزام ترك العبادة وغيرها، والعزيمة لا تناق بالمعصية كما هنا بخلاف السكران والمغمى عليه وإن كان بفعلهما، فإنه لم يرد فيهما النهي عن القضاء ليكون عزيمة، فيكون سقوطه عنهما رخصة لا يتعلق بالمعصية بخلاف العزيمة، ولا يرد قضاء الصوم لأنه واجب بدليل خاص، ولولا لكان تركه رخصة أيضا لا تناط المعصية، ولهذا لم يرخص العاصي بسفره بالإفطار وقصر الصلاة. قال كالسكران مع القصد والاختيار وعلم الحاجة، أما إذا كان في حاجة ملحة هنا ما يقبل، حاجة ملحة والمراد بالكفر الأصلي هنا ما خرج عن فرق المسلمين منه، فالمسلم يقضي ما ترك وإن حكم بكفره كالناصبي وإن استبصر وكذا ما صلاه فاسدا عنده، ويراعى يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.